ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف الشيخ جلال الدين في كتابه تدريب الراوي النوع السابع والأربعون، مو هذا النوع السابع والأربعون من أنواع علوم الحديث معرفة الأحدان. أحدان جمع واحد، وهو من لم يروي عنه إلا واحد. هناك رواة من الصحابة ومن بعدهم من لم يروي عنه إلا واحد، وإذا كانت الرواة ما بعد الصحابة إذا لم يكن له إلا راوي واحد ماذا يسمونه في مصطلح الحديث؟ مجهول. المجهول هو من لم تعرف روايته إلا عن طريق راوي واحد، هذا مجهول العين. وإذا كان له راويان فيسمونه مجهول الحال. فإذا أثق مع هذا أو وثقه من روى عنه أو وثقه غيره أو غيرهما غير الرواة فيسمى ثقة إن شاء الله، لكنه قبل هذا بمجرد رواية راوي واحد يسمى مجهولا. ولذلك اعتنى العلماء رحمة الله عليهم في معرفة من روى عنه عدة أشخاص ومن روى عنه واحد فقط. والغالب في مثل هذا في الحقيقة قد لا تكون له روايات كثيرة، لأن الأئمة رحمة الله عليهم كانوا يرحلون إلى من عنده روايات كثيرة، حتى يأخذ عنه إملاء وتحديثا وإخبارا إلى آخره. لذلك اعتناؤهم في هذا الباب أيضا له أهميته. ومن فوائده، أي فوائد معرفة الوحدان، يعني إذا عرفنا أن هذا الراوي ليس له إلا راوي واحد ماذا نستفيد منه؟ نستفيد المجهول إذا لم يكن الصحابي، نستفيد كونه، أي كون الشيخ الذي لم يروي عنه إلا واحد كونه مجهولا، بشرط ألا يكون الشيخ أو المروي عنه صحابيا، لأن كونه صحابيا هذا كل التعريف فيه، لا يجوز أن نقول إنه مجهول وإن لم يروي عنه إلا واحد. فلا يقبل كلام من تقدم في النوع الثالث كما تقدم في النوع السابع والعشرين، وهو في معرفة المجهولين من لم يروي عنه إلا واحد، فلا يكون هذا مقبول الرواية. ما كلفنا الله تعالى أن نروي إلا عن شخص يكون معروفا ومشهورا كما في الشهادة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء. كذلك في الآية الأخرى من ترضون من الشهداء، وكذلك في الآية الأخرى وأشهدوا ذوي عدل منكم، والعدل لا يكون إلا أن يكون معلوما لدى الناس. أما المجهول الذي طلع من بين الناس ولا يعرف أحد يكون قبل أن يعرف، لا شك أنه فيه كل المذنة، لعله يكون كذاب لا سمح الله، لعله يكون فاسق، لعله كذا. ولذلك معرفة المجهول إذا لم يكن صحابيا، أما إذا كان صحابيا قد اكتحلت عينه بالرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كل التعريف به لا يبقى مجهولا. فأما إذا كان في غير الصحابة فلا يقبل حديثه. ولمسلم فيه كتاب مثاله في الصحابة، ما كتاب مسلم أيضا صغير إلا أنه لا شك من الكتب الأولى، وهذا الكتاب تبعه عبد العزيز الميمني الراجكوتي، لعلكم تسمعون عنه، أول ما طبع في الهند منذ يمكن 80 سنة أو قريب من هذا، وهو بهذه التبعة موجودة مصورة. كتاب لمسلم فيه كتاب مثاله في الصحابة وهب بن خنبش، هكذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عبد الله بن مسعود معروفين هؤلاء، لكن وهب بن خنبش لعلك لم تكن سمعته من قبله، وهو بفتح الموحدة بفتح المعجمة خاء وليس حاء، والموحدة أي الباء وليس المثنى تحتية ولا فوقية، بينهما نون ساكنة الطائي الكوفي. قال ابن الصلاح وسماه الحاكم وابو نعيم هرما أو هرم، وذلك خطأ، وكذلك وقع عند ابن ماجه. لماذا هو خطأ؟ كأنه يشير إذا كان اسمه وهب بن خنبش فيسميه حرما لابد أن يكون فيه وهما والله أعلم، ما دام عرف أن اسمه حنبش فلعله يكون حرم بن خنبش شخص آخر أخ له أو يكون اشترك في اسمه، لكنه من الصحابة لم يعرف وهب إلا وهب بن خنبش، أما حرم فلا يعرف، لذلك خطأه. وكذا وقع عند ابن ماجه أي وهب بن خنبش. قال المزي بأي مناسبة؟ يقول المزي، مزي لماذا ذكر عن المزي هنا؟ لأن المزي له كتاب تهذيب الكمال في أسماء الكتب الستة، تهذيب الكمال، الكمال وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، كل هذه الكتب تتعلق برجال الكتب الستة الصحيحين، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. ولذلك قال في تهذيب الكمال: ومن قال وهب أكثر وأحفظ. على قاعدة عامة قد يكون قال واحد أو اثنين أنه اسمه هرم، والأكثرون سموه وهبا، فلا شك أن الفطرة تقتضي أن تقبل كلام الأكثرين لا تقبل كلام الأقلين. وعامر بن شهر أيضا من الذين لم يروي عنه إلا واحد، وعروة بن مضرس، ومحمد بن صفوان الأنصاري، ومحمد بن سيف الأنصاري، وليس بالذي قبله على الصحيح. محمد بن صفوان غير محمد بن سيف، وليس بالذي قبله، لعله يكون أحد قال محمد بن صفوان ومحمد الصيفي وكلاهما أنصاري، يعني واحد، لعله يقول صيفي صفوان غيره صيفي أو صيفي غيره صفوان، كما هو في عادة الناس الآن، مثلا إذا كان واحد اسمه عبد الشكور يقول شكري، وكذلك جبري بن جبار وكذا، فيكون يعني مثل هذا، لكنه الصحيح أنه غيره كما قال. هؤلاء الصحابيون لم يروي عنهم غير الشعبي وهو ثقتهم. هذا كله أخذه من كتاب الإمام مسلم رحمه الله. قال العراقي: ما ذكره في عامر قاله مسلم وغيره وفيه نظر، فإن ابن عباس روى عنه قصة رواه سيف بن عمر في الردة، قال حدثنا طلحة بن العالم عن إكرمة عن ابن عباس قال: أول من اعترض على الأسود الأنسي وكابره عامر بن شهر الهمداني، إلى آخر كلامه. كان يقول القول بأن عامر ابن شهر لم يروي عنه إلا الشعبي هذا فيه نظر، هذا لا شك أنه قد يتغي أو قد يظهر لبعضهم أنه لم يروي عنه إلا واحد، وأنت في هذا الزمان المتأخر ربما تجد، والاستدراك هذا من طبيعة العلم أو طبيعة العلوم دائما، فالذي وجد في ذاك الوقت وأسقط هذا العلم له فضله، ولا يأتي إنسان فيقول هذا الكتاب لا عبرة به فقد أخطأ فيه كذا وكذا، وهذا من مصائب طلبة هذا الزمان في الحقيقة. يقول الشيخ الألباني رحمة الله جبل الحفظ إمام الدنيا في هذا الزمان في الحديث، لكن بعض هؤلاء الأفراخ إذا وجد خطأ للشيخ يخطي، ومن ادعى الإسمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذاب يخطي، ولكنهم يطيرون به حتى لو وجدوا فرصة يطيرون به ويشتكون إلى ربنا عز وجل في السماء. نعم، الله المستعان، هؤلاء ما يستحون. فالصحابة الأئمة مسلم والبخاري استدرك عليهم، فكل عالم يستدرك عليه، ولا يغض هذا من شأن العالم الذي تقدم به السن وتقدم به العلم وتقدم به التصنيف، فالفضل للمتقدم. فهنا أنا كنت مثلا وجدنا بعض الأشياء، كنت أقول هذه الفحارس التفصيلية، مثلا الآن طبقات ابن سعد، تاريخ سفيان ابن ايش اسمه الفسوي، تاريخ الفسوي يعقوب الفسوي تاريخه، في الأخير تجد فحارس تفصيلية بأن سفيان ابن عيينة جاء ذكره في موضع كذا وكذا وكذا، ما هو كذا كل الصفحة قد يكون في 100 محل. فكنت أقول ما فائدة هذا وفيه تاب، لا شك أنه كان تاب في الزمن الأول، الآن هذه الآلات الحاسبة قد تجمع لك بخلال دقائق، لكنه في الزمن الأول تعمل بطاقات صغيرة ثم ترتب ثم ترتب، فكنت أقول ما فائدة هذا. لكن في الحقيقة مرة كنا نبحث الشيخ محمد أمين المصري رحمة الله عليه الذي كان يدرسنا على الحديث في الدراسات العليا، فكنا نبحث عن راوي فوجدنا له ما قالوا كلهم، قالوا البخاري وكذلك مسلم وكذلك حتى الترمذي المزي وغيرهم قالوا لم يروي عنه إلا فلان مجهول. ففي الفهارس التفصيلية وجدنا له رواية عند ابن سعد غير هذا الذي ذكروه، فيكون له فوائد في الحقيقة. هذه الفهارس التفصيلية إذا تتبعتها قد تجد مثل هذا، يكون ادعى أنه ليس له إلا حديث واحد. مثلا الإمام أحمد قد يكون قال والناس استدركوا، قالوا لا، وقد روى حديثا آخر أيضا. فيكون تجد في مثل هذه الكتب إذا بحثت تجده حديثا آخر، وهذه كلها لا يغض من شأن الأئمة الذين يكونون قد أسسوا هذا العلم. فالحاصل ما ذكره قال العراقي وهو جاء في القرن التاسع واستدرك على الإمام مسلم رحمه الله، قال وفيه نظر. فإن ابن عباس أيضا روى قصة عن عامر بن شهر، وما قاله في عروة قاله أيضا ابن المديني والحاكم، وليس كذلك، فقد روى عنه أيضا ابن عمه حميد الطائي، ذكره المزي بالتهذيب، قاله أنه ما روى عنه إلا الشعبي، فقد وجد المتأخرون له راويين آخرين أيضا فصاروا ثلاثة. وانفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه وعن دكين بالكاف مصغرا ابن سعيد وعن سعد الخثعمي ويقال المزني وعن الصنابق بن العاصر وكذلك مرداس بن مالك الأسلمي من الصحابة. قيس بن أبي حازم قد انفرد عن هؤلاء، يعني كأنه يقول لم يروي عن هؤلاء إلا قيس بن أبي حازم. قال العراقي استدرك على بعضهم لم ينفرد عن الصنابح بل روى عنه أيضا الحارث بن وهب، يعني كما روى قيس بن أبي حازم عن الصنابح روى عنه أيضا الحارث بن وهب كما ذكره الطبراني. وأما الآخرين فلم يستدرك عليهم وقبل أنهم من الأحدان، يعني لم يروي عنه إلا قيس بن أبي حازم. قلت لكن قال شيخ الإسلام إنه وهم، يعني لما قال العراقي رحمه الله أنه روى عن الصنابح الحارث بن وهب أيضا ولم ينفرد عنه قيس بن أبي حازم، ابن حجر جاء استدرك على شيخه العراقي وقال إنه وهب، والصواب أن الذي روى عنه الحارث الصنابحي التابعي، يعني حارث بن وهب روى عنه الحارث عن الصنابحي، هناك الصنابح وهنا الصنابحي، وكلاهما راويان أو كلاهما راو مختلف، ليس الصنابح والصنابحي ليس واحد. والحارث بن وهب الذي استدرك العراقي أنه روى عن صنابح ليس هو صحيح، إنما هو روى عن الصنابحي، والصنابحي غير الصنابح، فهذا وهم كما قال ابن حجر. وقال المزي روى عن مرداس أيضا زياد بن علاقة، هنا مرداس بن مالك الأسلمي قال تفرد عنه قيس بن أبي حازم، قال لا، لم يتفرد عنه قيس بن أبي حازم بل روى عنه زياد بن علاقة. فإذا يخرج من كونه مجهول العين، إذا ثبت أنه روى عنه ثقة آخر يخرج من كونه مجهول العين إلى مجهول الحالة ومجهول العدالة. قال العراقي والصواب خلافه، فإنما روى زياد عن مرداس إن عروة صحابينا، انظروا يحسب لا شك فيه، والمثلة تحتاج إلى تحقيق. الآن لما قال المزي أن مرداس بن مالك الأسلمي قال المسلم وغيره أنه تفرد عنه قيس بن أبي حازم، جاء المزي قال لا، روى عن مرداس زياد بن علاقة أيضا ولم ينفرد عنه قيس بن أبي حازم. قال العراقي والصواب خلافه، أي استدراك المزي ليس بصحيح، لأن زيادة بن علاقة روى عن مرداس بن عروة صحابي آخر وليس عن مرداس بن مالك، فلعله وجد مرداسا ومرداسا فظن أن هو المالك بن مالك الأسلمي روى عنه الإثنان، فكأنه انفرد قيس بن أبي حازم ولم يظهر أن روى أحد آخر عن مرداس بن مالك. بسم الله. ومن لم يرى عنه من الصحابة إلا ابنه المسيب بن حزن، والده سعيد بن مسيب لم يرى عنه إلا سعيد، ومعاوية بن حيدة والده حكيم لم يرى عنه إلا حكيم، حكيم بن معاوية بن حيدة نبيا جدي، هذا درب مشهور معروف. قال العراقي بل روى عن معاوية أيضا عروة بن رويم اللخمي وحميد المزني ذكرهما المزي. فالذين قالوا أنه لم يروي عن معاوية إلا ابنه حكيم قالوا لا، بل وجدنا ما حكيم روى عن معاوية غير حكيم أيضا عروة وحميد المزني. وقرة ابن إياس والد معاوية، معاوية ابن قرة ابن إياس لم يروي عن قرة إلا ابنه معاوية. وأبو ليلى الأنصاري صحابي والد عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وإن كان عدي بن ثابت أيضا روى عنه فلم يدركه. يعني قالوا أنه روى عن أبي ليلى ابنه فقط، وروى عنه عدي بن ثابت، إلا أنه ما دام لم يلقه وجاءت رواية خطأ فلا يعتبر راويا له. قال أبو عبد الله الحاكم في المدخل: لم يخرج أي شيخين في الصحيحين عن أحد من هذا القبيل من الصحابة. يعني ادعى الحاكم رحمه أبو عبد الله من هو صاحب المدخل وصاحب نعم المستدرك، وهناك حاكم آخر كنيته ماذا؟ لا، الحاكم الكبير الذي توفي سنة 378 وهذا 423، فالكبير أبو أحمد الحاكم، وهذا أبو عبد الله المعروف ابن البيع. إما أن تفرقوا هذا، سبحان الله، الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه كان يؤكد على مثل هذه الأشياء وعلمنا ونحن في الكلية. فقال ابن البيع الناس يخطئون في هذا، الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، صاحب المدخل، صاحب معرفة علوم الحديث، كل هذه الكتب معروفة مشهورة. قال في المدخل، مدخل إلى الصحيحين: لم يخرج أي الشيخان في الصحيحين أن أحد من هذا القبيل من الصحابة. يعني كأنه يقول إنه لم يخرج الشيخان أن أحد من الصحابة لم يروي عنه إلا واحد. لابد أن يكون الصحابة الذين أخرجهم الشيخان البخاري ومسلم لهم عدة رواة وعدة تابعين. وسمع على ذلك البيحقي فقال في سننه عند ذكر بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: ومن كتمها فإن آخذوها وشطر ماله. لفظ الحديث ما هو؟ هذه الزكاة، إن هذه الزكاة فريضة من الله، فمن آتاها مؤتجرا بها فأجره على الله، ومن منعها وليس كتمها. الذي نذكر كتمها لعله بمعنى المنع، لكن الرواية المشهورة عند الترمذي وغيره: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. يعني عقابا، إذا كان يمنع أحد فنحن نأخذه قهرا وقصرا منه ونعاقبه أنه نأخذ جزء، إذا كان في عنده يجب عليه 1000 فنأخذ 2000 أو 1500 عقابا وتعزيرا له حتى لا تحدث أنفس الآخرين أيضا بمنع الزكاة. فهنا يقول هذا الحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ذكر هذا، قال ما نسه. فأما البخاري، البيهقي قال: فأما البخاري ومسلم، فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما، في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راوي واحد لم يخرج حديثه في الصحيحين، وغلطوه في ذلك. يعني غلطه العلماء، غلط الأئمة في قول الحاكم أو قوله بغلط البيهقي في قوله، وكذلك الحاكم بذلك. ونقض هذا القول بإخراجهما حديث المسيب أبي سعيد في وفاة أبي طالب. يعني أبو سعيد سعيد المسيب لم يروي عن مسيب عن أبيه إلا سعيد، مع أن البخاري ومسلم أخرج هذه الرواية عن طريق سعيد المسيب ولم يروي عن مسيب إلا واحد. فانتقض قول البيهقي أو قول من قال إن البخاري مسلما لا يخرجان من الصحابي الذي ليس له إلا راوي واحد. هذه دعوة يناقضه ما وجدنا في صحيح البخاري أنهما أخرج حديث مسيب بن حزن عن ابنه سعيد ولم يروي عنه إلا سعيد. وبإخراج البخاري حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغلب مرفوعا: إني لعوت الرجل والذي أدوى أحب إلي، ولم يروى عنه غير الحسن كما قاله مسلم في العهدان وغيره. وإن قال ابن عبد البر وابن أبي حاتم روى عنه الحكم ابن الأعرج. يقول يعني الثابت أن البخاري رحمه الله روى حديث الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروي عن عمرو بن تغلب إلا الحسن، فانتقد قول من قال إن البخاري مسلم لا يخرجان إلا من الصحابي الذي له عدة رواة. هنا وجدنا أنهما أخرجا من صحابي ليس له إلا راوي واحد. أما في عمرو بن تغلب قال ابن عبد البر عنه الحكم بن عارج أيضا، وهذا يقول العراقي لم أره في رواية عنه في شيء من طرق الحديث، يعني قال أنه روى عنه الحكم بن عارج أيضا لم يتفرد عنه أي عن عمرو بن تغلب الحسن فقط. فقال وإن قال هؤلاء لكنه لا يوجد أو لا وجود له في الخارج، لأن العراقي قال لم أر له رواية في شيء من طرق الحديث. على كل هذا كذلك ينتقض أو ينقض قول البيهقي ومن قال إن البخاري مسلم لا يخرجان إلا عن صحابي له عدة رواة، ينقض بإخراج البخاري أيضا حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي يذهب الصالحون الأول فالأول ولا راوي له غير قيس كما تقدم تحريره. فإذا إذا ادعي أن البخاري مسلم لا يرويان إلا عن صحابي له عدة رواة فهذا منتقض، إنما يرويان من الصحابي الذي له راو واحد أيضا. وكذلك ينتقض أو ينقض بإخراج مسلم من حديث عبد الله بن الصامت عن رافع بن عمرو الغفاري ولا راوي له غيره. رافع بن عمرو الغفاري ليس له راو إلا عبد الله بن الصامت. وقال العراقي بل روى عنه ابنه عمران كما قال المزي وأبو جسر مولى أخيه كما في جامع الترمذي. فإذا قد يكون هذا قاله من نقد كلام البيهقي فسرد هذا الحديث أيضا في هذا، إذا ثبت أنه روى عنه عمران وأبو جسر وغيرهم وغيرهم فيخرج من هذا. لكنه قد ثبت عندنا حديثان أو ثلاثة أخرجا من رواية صحابي ليس له إلا راوي واحد، ونظائره في الصحيحين كثيرة. قال ابن الصلاح كإخراجه أي كإخراج البخاري حديث أبي رفاعة الأدبي ولم يروي عنه غير حميد بن هلال الأدبي، وحديث الأغر المزني ولم يروي عنه غير أبي بردة. قال العراقي بل روى عنه أبي رفاعة أيضا سلة ابن أشيم الأدبي وعن الأغر عبد الله بن عمر ومعاوية بن قرة. وقد تقدم في النوع 23 شيء من هذا النوع في المجهول يعني. ومثاله في التابعين يعني من الصحابة من لم يروي عنه إلا واحد، هذا المثال وفيه ما جاء وما أورد. مثاله في التابعين الذين لم يروي عنهم إلا واحد أبو العشراء الدارمي، لم يروي عنه غير حماد بن سلمة. قال العراقي بل روى عنه يزيد. من هو يزيد؟ يزيد بن أبي زياد وعبد الله بن محرر كلاهما روى عنه حديث الزكاة متابعين لحماد بن سلمة. وتفرد الزهري عن نيف وعشرين من التابعين لم يروي عنهم غيره. نعم هذا يذكره الأئمة في كتب التراجم وكذلك في كتب العلل من تفرد عنه فلان، هذا موجود هذا الباب في العلل معرفة الرجال للإمام أحمد أيضا. منهم فيما ذكره الحاكم محمد بن أبي سفيان بن حارثة الثقفي وعمر بن أبي سفيان بن العلاء الثقفي. وتفرد عمرو بن دينار عن جماعة كذا يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق الصبي وهشام بن عروة ومالك وغيرهم. تفرد كل منهم بالرواية عن جماعة لم يروي عنهم غيره. فإذا كان لم يروي عنه إلا راو واحد قلنا يبقى مجهولا، لكن إذا كان موثقا منه أو من غيره فيخرج عن كونه مجهولا إلى كونه ثقة. قال الحاكم والذين تفرد عنهم مالك نحو 10 من شيوخ المدينة منهم المسور بن رفاع القرظي. أيضا أفراد مالك الأحاديث التي تفرد مالك رحمه الله أفراد في الأحاديث، وهنا الوحدان الذين تفرد عنهم مالك رحمه الله. قال وتفرد سفيان عن 14 شيخا منهم عبد الله بن شداد الليثي، وتفرد شعبة عن نحو 30 شيخا منهم المفضل بن فضالة. فلا شك أن الأحدان حاصل، لكن قد يكون في بعض الاختلاف، إلا أن هناك من لم يروي أنهم إلا واحد، فإذا لم يثبت توثيقه فيبقى مجهولا، وإذا هذا بغير الصحابة، وإذا وجد عنه راو آخر ثاني أو ثالث ويخرج من كونه مجهول العين إلى مجهوله الحال حتى يوجد من يوثقه هو أو غيره. النوع الثامن والأربعون، معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة، وهذا من أهم ما يكون في علم الحديث بالحقيقة، لأنه قد شخص واحد قد أصف بأوصاف، مرة ذكر بكنيته، مرة ذكر بنسبه، مرة ذكر باسمه، مرة ذكر بابن فلان، كل هذه قد يكون الخطأ وترى تخبط هذا يحصل في عمل الفهارس التفصيلية، يحصل هذا ويظن أنه سفيان هو ابن عيينة هو سفيان الثوري، ويظن أنه سفيان والأصل فيه أنه ابن سفيان، وهذا يرد لأنها يحتاج إلى دقة كبيرة جدا. معرفة من ذكر بأسماء وصفات مختلفة من كنى أو ألقاب أو أنساب، عدة أنساب له، عدة ألقاب له، عدة كنى له، عدة أبناء، وكني بكل ابن، إما من جماعة من الرواة عنه يعرفه كل واحد بغير ما عرفه الآخر، قد يكون راو عدة رواة عنه يعرفه أحد باسم لا يعرفه غيره، فهذا يذكره باسمه المعروف، وذاك يذكره، وهذا كان يفعله بعض الناس سبحان الله، الشطارة في شطارة بمعنى الخداع، الواقع هذا في كل زمان، وكان إذا نزل في بلد عرف في بلد باسمه وعرف بسوء فعلته، فيذهب في بلد آخر فيسميه باسم آخر بنفسه، أو بنفسه هو يسميه يسمي نفسه باسم آخر أو بكنية أخرى، فيؤخذ منه الحديث فيظن صاحب ذاك البلد أن هذا غير الشخص الذي قد اشتهر عنه الكذب واشتهر عنه التدريس واشتهر عنه كذا، كان يرد هذا، فالتدليس والإخفاء، أو إما من جماعة من الرواة عنه، قد يكون واحد منهم يعرف باسم والثاني ما يعرف بهذا الاسم، يعرف بلقب، لا يعرف الثالث بلقب بل يعرف الثالث بكنية، هكذا يعرفه كل واحد بغير ما عرفه الآخر، أو من راوي واحد عنه يعرفه مرة بهذا ومرة بذاك، يعرف بحدة مثل وبحدة أسماء وبحدة ألقاب، فيلتبس على من لا معرفة عنده بل على كثير من أهل المعرفة والحفظ، تجد عجائب وغرائب في كتب التخريج، تجد أنه مثلا حتى في شروح الحديث تجد لو جمع هذا الباب أو أعم الأئمة أو أخطاء الصفات، هذا الباب كله باب كبير جدا، وهذا قد ذكره الأئمة في كتب العلل، فإذا وجدت شرحا مثلا أقرأ أنت المجلد الأول من فتح الباري تجد منها أشياء كثيرة، ويقول أنه ظنه يقول فلان تابعه فلان، قال لم يتابع فلان بل هو الشخص نفسه قد ذكر باسم آخر بعد التحقيق أو ذكر بكنيته، يحصل هذا كثير لو تابعته وجمعته، فهذا باب جيد لطلبة العلم ولتربية نفسك خاصة لو تصدى أحد على كل هذا، فيلتمس على من لا معرفة عنده بل على كثير من أهل المعرفة والعلم، وهو فن عويص أي صعب لا شك فيه، تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس خاصة إذا كان الشخص بنفسه مدلسا فقد يذكره بنفسه بأسماء مختلفة يريد أن يخفي نفسه، أو يكون شخص مدلس يروي عنه فمرة يذكره بهذا الاسم ومرة يذكره بذاك الاسم، ويكون معروفا باسم، فإذا عرف باسم خاص ويعرف في الناس بعيب التدليس أو بعيب الكذب أو بعيب الضعف فيخفى إذا ذكر باسم آخر، وصنف فيه الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي كتابا نافعا سماه إيضاع الإشكال لا زال مخطوطا، وقفت عليه وسألخص هنا منه، إيضاع الإشكال كتابان بهذا الاسم طبع كتاب آخر إيضاع الإشكال لفلان المقدسي أبو طاهر المقدسي إيضاح الإشكال، لكن إيضاح الإشكال لأبي طاهر المقدسي هذا مطبوع فأحفظه الشيخ الأخ باسم الجواد جزاه الله خير، وستبع هذا في الكويت. نعم. ما أدري طبي مرة ثانية وما طبي. وهذا موضوعه كأنه تبيين المبهم فقط. جاء رجل مبهم في المتن ومبهم في الإسناد. فهو من المبهمات إلى فكرة. ليس إيضاح الإشكال. هنا إيضاح الإشكال. عبد الغني بن سعيد كتابه أهم في هذا الباب. لأنه يذكر أن هذا الشخص هو الفلان الفلاني الذي ذكروه باسم آخر. وهذا الباب الخطيب له فيه كتابين لم يذكره، الموضح لأوهام الجمع والتفريق، تذكرون هذا الكتاب في مجلدين، وهذا الكتاب من أهم ما يكون في الحقيقة. الخطيب البغدادي رحمه الله ذكر ما جاء في سبيل البخاري من هذا النوع وفي غيره أيضا. وطبع هذا الكتاب ما أدري ما طبع في موضن آخر، طبع في حيدرآباد بتحقيق المعلم رحمه الله لما كان هناك، ومن جملة الكتب التي حققه هو عبد الرحمن المعلم اليماني. فطبع هذا الكتاب في مجلدين، الموضح لأوهام الجمع والتفريق. تظن أن هذا واحد مع أنه أشارك في الاسم مع أنه عدة أشهاد، تظن أنهما اثنان مع أنه هو واحد، فجمع من هذا الباب أيضا. مثاله محمد بن السائب الكلبي المفسر النسابة، معروف هذا محمد بن السائب الكلبي، لكنه هو أيضا مكذب ومتهم بالكذب والتدليس وغيره. العلامة في الأنساب أحد الضعفاء، إن كان علامة في الأنساب وهو ضعيف متهم بالكذب، فإذا كان لا يخفى أو لا يخاف الله تعالى فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألا يمكن أن يكذب في النسب؟ يكذب، يمكن يخسر لهم نسبا وينسب شخصا ليس منهم. الحاصل على كل حال، كل هؤلاء الذين هم قد يقال فيهم علامة مثلا في التاريخ والسيرة، مثل الواقدي نفسه محمد بن عمر بن واقد الواقدي، يقولون عالم بالسيرة مبعث في الحديث. طيب السيرة ما هي؟ السيرة عبارة عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلونه في الغزو. بعضهم يقول علامة، لكنه بالحقيقة لهذا الشخص الذي يكذب لا يخاف في الله تبارك وتعالى أن يكذب في أحاديث رسول الله، فكيف يخاف في هذه الأشياء التي هي أدون وأقل درجة، والعذاب قد يكون أو الوعيد قد يكون أخف، فإذا لا هذا ولا ذاك، تفسيره غير معتبر وإن كان يعرض المفسر. العلامة في الأنساب أحد الضعفاء هو أبو النضر المروي عنه حديث تميم الداري وعدي بن بداء في قصتهما النازل فيها يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر عليكم الموت. هذه الآية نزلت في تميم الداري وعدي بن بداء، هكذا قال. وهذه الرواية في الحقيقة أخرجه المسلم والترمذي فيه، أخرجه الترمذي في كتاب التفسير. أنه هو أمين الداري وكان نصرانيا، وكذلك عدي بن بداء هو أيضا نصراني، وخرج إلى الشام في تجارة لهما، وخرج معهم غلام أو مولى لبني هاشم، أرسلوهما جام لهم جام من الذهب مع تجارة أخرى أو مع أموال أخرى، فأدركه الموت، أدرك هذا الغلام الموت، هذا المولى الموت، فأوصاهما يعني على المولى أوصاهما قال خذوا هذه الأمتعة منها الجام، الجام هو الجام في الحقيقة كأنها كلمة عجمية فارسية، الجام بمعنى الكاس في الحقيقة، نعم، لكنه إذا كان كبيرا، وهو الكاس الذي يشرب فيها، وكان من الذهب، فكان يريد أن على ملك الغطاس كان يريد أن يبيعه، فأدركه الموت فأوساهما قال وصلوه، وصلوا هذا الأمتع إلى أهلي، فأخذتهم الخيانة، فوصلوا جميع الحاجات إلا الجام فباعوها أو باعوه وأكلوا ثمنه واقتسموا فيما بينهم. يقول تميم الداري فلما أسلمت فلامتني نفسي وتأثمت، فجيت إلى أهل الجام أو أهل الغلام فقلت إن حصتنا كذا وكذا، هذه 500 دينار قيمة لحصتي التي كنت أخذها، اقتسم فيما بين عدي بن بداء فمن حصته أعطى 500 دينار، فنزلت هذه الآية. هذا الذي رواه محمد بن صاحب الكلمي، والرواية بكلها غير صحيحة لكنها مشهورة بهذه السورة. رواهما عنه بادام عن ابن عباس ابن إسحاق هي كنيته. إيش النطقة عندكم؟ رواهما عنه بادام مولى أبي صالح، بادام مولى أم سلمة أو صالح، بادام كنيته عن ابن عباس، بادام ابن إسحاق وهي كنيته. إيش معنى هذا؟ في الحقيقة الرواية يعني هي خطأ في الكتاب. الكتاب ايش في عندكم؟
رواها.
ايوه اقرأ.
رواها عنه بادان عن ابن عباس عن ابن اسحاق وهي كنيته.
عن ابن اسحاق اما يروي في الحقيقة في قلت لما راجعت الترمذي، ثم الترمذي فهو من طريق ابن اسحاق عن ابي النضر، عن ابي النضر هو محمد بن صايب الكلبي، عن بازان مولى ام هاني عن ابن عباس انت بمثالي، هكذا الاسناد. فهنا ابن اسحاق جاء قبل في غير محله، يعني رواهما عنه بازان يعني ابن عباس بازان وهو يروي عن ابي النضر، وهو يروي عنه ابو النضر، وعن ابي النضر يروي محمد بن اسحاق، فاذا الروايه عن محمد بن اسحاق عن ابي النضر يعني عن محمد بن اسحاق هو ابو النضر، عن بادان مولى ام هاني عن ابن عباس بن تميم الداري، وهو حماد بن سلمه وهو ابو النضر المروي عنه حديث تميم الداري، هكذا جاء محمد بن اسحاق عن ابي النضر، عن بادان مولى ام هاني، وقيل بادام بالميم، عن ابن عباس بن تميم الداري.
السند كيف؟
محمد بن اسحاق من طريق محمد بن اسحاق وهو صاحب السيرة مشهور، عن ابي النضر يعني محمد بن صاحب الكلبي، عن بادان مولى ام هاني، عن ابن عباس، عن تميم الداري وعدي بن بداء، وهو حماد بن السائب راوي حديث زكاة كل مسك ذبابه، مسك هو جلد، المسك جلد، زكاة كل مسك ذبابه، يعني معناه إذا كان مسك ميت ولو كان معقول اللحم إذا مات فلا يجوز أن يستعمل إلا بعد الذباب، فإذا ذكي وهو معقول اللحم فيكون طاهرا ذبغ أم لم يذبغ، ذباب الجلود طهورها كما جاء في الحديث، كل إهاب ذبغ فقد طهر إذا كان ميتا. ورواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة لميمونة يجرونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال كل إهاب ذبغ فقد طهر. فهنا بهذا المعنى زكاة كل مسك يعني إذا كان معقول اللحم وذكي، وليس معناه غير معقول اللحم، لو ذكي 10 مرات ما لا يطهر، لكن المقصود منه المذكى من معقول اللحم صباغه جلده طاهر. أما إذا كان تعفن، إذا كان هناك بعض الرطوبات فهذا لحجر أنه من الخبائث يزال عنه، لكن هو أصله طاهر. أما إذا مات عنه أو ماتت الدابة وأخذ الجلد بعد الموت فهذا يكون نجسا لا يستفاد منه إلا بعد الدباغ. فهذه الرواية يقول رواه عنه إسحاق عن عبد الله بن حارث عن ابنه، رواه عنه أيان بن نضر إسحاق قال له إسحاق بن راهويه عن عبد الله بن حارث عن ابن عباس أبو أسامة حماد بن أسامة وسماه حمادا أخذا من محمد. هنا أيضا خطأ، أبو أسامة حماد سماه حماد بن أسامة، هكذا الرواية العبارة الظاهر، سماه أبو أسامة حماد بن أسامة حمادا، حماد بن أسامة نفسه سماه حماد بن السائب واسمه محمد بن السائب، محمد سماه حمادا أخذا من محمد. وقد غلط فيه حمزة بن محمد الكناني والغساني. هو أبو سعيد الذي روى عنه عطية الأوفي، عطية الأوفي كان يقنيه، الآن وجدنا له كنية أبو النضر. آخر هو عطية الأوفي، وعطية بن سعيد الأوفي أيضا هذا كان من المدلسين وقرأ على فقية، أحاديث عطية خذ منها أو أحاديث عطية خذ منها أو ماذا قال فيه؟ بقية. لكن عطية الأوفي ضعيف ومضاعف. أنا نذكر أنه الشيخ الألباني كان في بعض الأيام يقرر مسألة، فجاء واحد من المشايخ اسمه عطية ويعارضه ويقول هذا الحديث يخالف الذي تقول أنت، لأنه دائما كان يخالف الشيخ الألباني. فقال الشيخ الألباني نكتة، قال ألا تعرف أن فيه سميك عطية الأوفي وهو ضعيف مثلك فانخذ المسكين. نعم. وبعض أبو سعيد الذي روى عنه عطية الأوفي التفسير وكناه بذلك ليوهم الناس أنه إنما يروي عن أبي سعيد الخدري، فظنن أنه يروي عن أبي سعيد الخدري وهو أبو سعيد محمد بن السائب الكلبي وهو أبو هشام، هذه كنية ثالثة له، وهو أبو هشام الذي روى عنه القاسم بن الوليد الحمداني عن أبي صالح وبعدام عن ابن عباس حديث لما نزلت قل هو القادر، قل هو القاهر والقادر الآية تمام الآية كناه بابنه هشام. محمد بن السائب الكلبي كان له ابن هشام فكناه بابنه هشام، هو محمد بن السائب بن بشر الذي روى عنه ابن إسحاق أيضا، ومثله مثل محمد بن السائب في عدة كنى وعدة أنساب وعدة ألقاب له. جاء سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن أبي عثمان بن عفان رضي الله عنهم يروي عنه راوي اسمه سالم، وهو سالم أبو عبد الله المدني، وهو سالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصري، وهو سالم مولى شداد بن الهاد النصري الذي روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ونعيم بن المجمر، وهو سالم النصريين بالمهملة والنون، وروى عنه ليس البصريين، روى عنه عمران بن بشير، وهو سالم مولى المهري الذي روى عنه عبد الله بن يزيد بهذا اللفظ وبهذا الاسم، وهو سالم سبلان هكذا بفتح المهملة والموحدة سبلان الذي روى عنه عمران بن بشير، وهو سالم أبو عبد الله الدوسي الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير، وهو سالم مولى دوس وهو الذي روى عنه يحيى بهذا التعريف سالم مولى دوس. فإذا كان سالم سبلان، سالم مولى دوس، سالم مولى المهدي، قد يظن أبوان أنهم عدة وهو واحد. وهو أبو عبد الله مولى شداد الذي روى عنه محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود بهذا الاسم، وهو أبو عبد الله الذي روى عنه بخير بن الأشد، ومثله محمد بن أبي قيس الشامي المسلوب في الزندقة، كان يضع الحديث ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي دلس اسمه على 50 وجها، وقال عبد الله بن أحمد بن سوادة طلبوا اسمه على 100 اسم وزيادة قد جمعتها في كتاب ثقيل، محمد بن سعيد محمد مولى بني هاشم إلى آخر ما ذكر حوالي 20 اسما له. وزعم العقيلي أنه عبد الرحمن بن أبي شميرة ووهمه، واستعمل الخطيب كثيرا من هذا فأتينا هذا الأذكر الذي فيه بعد هذا اسمه. واستعمل الخطيب كثيرا من هذا في شيوخه فيروي في كتبه، وهذا وارد في الحقيقة. يا الآن في تاريخ الخطيب تجد شيخا واحدا له ذكره بعدة أسماء. هذا الشيخ بديع الدين الراشدي رحمه الله كان بالحقيقة علامة في الحديث وعلامة في الرجال غيره، فإذا أشكل على أحد كان يسأل ويقول هو فلان، سبحان الله، يعني كأنه حافظ هذه الأسماء، انظر ترجمته بهذا الاسم. فكنا نجد الحمد لله أشياء كثيرة منها كما يقول الشيخ. واستعمل الخطيب كثيرا من هذا في شيوخه. من طريقة البحث في التراجم أيضا بارك الله فيك، خاصة إذا كانت ترجمة شيخ الطبراني، الطبراني أيضا يعمل في كثير من الحالات، شيخ البيهقي، شيخ كذا، أنك تجد وشيخ الحاكم إذا ذكر الشيخ في أول مرة فربما يذكره باسمه وكنيته ونسبه بالطول، ثم بعد ذلك في بعض الأحيان يذكر بكنيته، بعض الأحيان يذكر باسمه، بعض الأحيان يذكر بلقبه. هذا وارد في كتب هؤلاء المتأخرين، متأخرين بمعنى بعد الأئمة البخاري ومسلم، طبعاً تجد في كتابه. فمن طريقك في البحث في التراجم تبحث عن هذا الاسم في أول وروده في الكتاب، ربما تأتي يكون راوي عنه هو الخطيب وشيخ شيخه هو الفلاني، فيتعين لك أنه هو الذي ذكره هنا بكنيته فقط، وهو ذكره هناك باسمه وكنيته ولقبه. وهذا وارد واجد، يعني كثير واجد. وسمع فيروي في كتبه، الخطيب يروي في كتبه عن ابي القاسم الازهري وعن عبيد الله بن ابي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن احمد بن عثمان الفارسي، والكل واحد، ابو القاسم الازهري، عبيد الله بن ابي الفتح الفارسي، وعبيد الله بن احمد بن عثمان الصيرفي، كل هؤلاء واحد سبحان الله. وسمع الخطيب في ذلك المحدثون خصوصا المتاخرين، واخرهم شيخ الاسلام ابو الفضل بن حجر، نعم لم أرى العراقية بأماله يصنع شيئا من ذلك، لأنه للإغراب كانوا يذكرون هذا الشيء ولتشفيذ أذهان الطلبة حتى يفهموا.
ليس هذا شيء
لا ليس تدريسا الظاهر، لأن هؤلاء ليسوا معروفين بالتدريس ولم يكونوا يريدون الإخفاء، إنما كانوا يريدون أن يعرفوا بأساميهم أو بتعريفاتهم المختلفة. النوع التاسع والأربعون، معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب في الصحابة والرواة والعلماء. وهذا أيضا إذا حفظ الإنسان أن هذه الكنية ليست بهذا الاسم، لا يوجد إلا صحابي واحد، ومن هذا القبيل بهذا الاسم لا يوجد في الصحيحين إلا بهذا الاسم. وإذا استعرضت تقريب التهذيب تجد أشياء كثيرة انفرد به البخاري وهو راوي واحد في باب مثلا أبادلة، قد يكون اسم شخص خاص لم يروي عنه إلا الإمام البخاري أو الإمام مسلم أو أحد من الكتب الستة. فهذه من النكات التي إذا أثر به الطالب يكون له على كل حال فائدة كبيرة في معرفة التراجم. معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب في الصحابة والرواة والعلماء هو فن حسن يوجد في أواخر الأبواب من الكتب المصنفة في الرجال بعد أن يذكر الأسماء المشتركة. البخاري رحمه الله نفسه يذكر في باب أثناء الناس، يعني لما يذكر باب الأفراد، وكذلك تبعه ابن أبي حاتم أيضا الإمام البخاري الأفراد يذكرهم في باب العين، الأفراد من لم يوجد في هذا الاسم إلا واحد، كذلك الوحدان باسم الوحدان أيضا، باب الواحد بباب واحد هكذا، يعني إذا كان اسمه بالفاء وليس يوجد في هذا الاسم إلا واحد فيذكر في باب الواحد. وابن أبي حاتم أظن سماه باب الأفراد، وكلاهما بمعنى واحد. هو فن حسن يوجد في أواخر الأبواب من الكتب المصنفة في الرجال بعد أن يذكر الأسماء المشتركة. وأفرد بالتصنيف وأفرد بالتصنيف أفرده البرديجي واستدرك عليه أبو عبد الله بن بكير مواضيع ليس بمفاريد وأخر ألقابا لا أسماء كالأجلة. يعني هذه الفنون كلها يستدرك بعضها على بعض شيئا قليلا، لكن الأصل الفن ثابت أنه لم يوجد بهذا الاسم إلا فلان. ومن الممكن أن يقول لا، يقول جاء بهذا الاسم واحد ثاني أيضا فاستدرك، لا معنى في هذا والباب مفتوح، لكن أصل الباب الأكثرون فيها يكونون فيه مفاريد. وهو أقسامنا الأولى في الأسماء، فمن الصحابة أجمد بالجيم أحمد معروف، وقد يكون يأتي أحد من المتعالمين فيقول جيم هذا قطع أحمد أيها الصواب ويكتب أحمد، يكون هذا الوارد منه. ما لكن إذا عرف أن هناك من الصحابة من سمي أجمد بالجيم وضبطه القاضي أبو بكر بن العربي بالحاء فواهما، انظروا ضبطه بالحاء أبو بكر بن العربي المعروف صاحب كتاب أحكام القرآن وكذلك عارضة الأحوذي له كتاب عارضة الأحوذي أيضا. المهم ابن عجيان أو عجيان فسفيان، وقيل بالضم والتشديد، وأيضا ابن عجيان ما يوجد عدة أشخاص. عليان همداني شهد في فتح مصر. قال ابن يونس لا أعلم له رواية، إنما اسمه بهذا وشهد فتح مصر، لكن لا أعلم أن أحد ضوانه. يقول جبيب ابن الحارث ليس حبيب ولا خبيب، لأنه هذا يشتبه منه كذا، فهذا يبغضه أصحابه الضبطي مثل ابن معقولة وغيره. جبيب ابن الحارث بضم الجيم هم موحدتين، وغلط ابن شاهين فجعله بالقاء المعجمة، وغلط بعضهم فجعله بالراء آخره. كيف ذلك؟ هو قريب من التفصيل، جبيب جعله جبير جبير، يمكن أن يجعل خبيب، يمكن أن يجعل حبيب أو خبيب أيضا، كل هذا ممكن، وذلك يلزم الضبط أو ضبط في هذه الأشياء. سندر بفتح المهملتين الخصي مولى زنباء الجزامي نزل مصر وابن أبا الأسود وأبا عبد الله اسم ابنه، وظن بعضهم أنهما اثنان وهو لا يوجد إلا واحد. فاعترض على ابن السلافي دعوى انه فرد وليس كذلك كما قال العراقي. شكل بفتحهما شكل ابن حميد الذي اذكر انه ذكره ابن السلافي باسم شكل ابن شطير، هكذا ليس شكل ابن حميد، راجعوا ان شاء الله. شكل ابن شطير وليس شكل ابن حميد، شكل ابن شطير من رحت حذيفة نزل الكوفة، روى حديثه أصحابه السنن. صدي ابن عجلان ما يعرف من الصحابة إلا أبو أمامة الباهلي. صنابح ابن الأعصر البجلي الأحمد. الأعصر هو الذي يكون يساره أو شماله أقوى من يمينه، في الغالب يمين الإنسان يكون أقوى، لكن بعضهم يكون عاصر يكتب بيساره أو يرمي بيساره ويكون أقوى. فعلى صنابع بن العاصر البجري الأحمد قال العراقي وقد اضطرد بأن أبا نعيم ذكر في الصحابة آخر اسمه صنابع، والجواب أنه بعد أن ذكره قال هو عندي المتقدم، هو نفسه قال أنه هو المتقدم وإن كان اشتبع على باوي. تنبيه. قال ابن عبد البر أين موضع ومظنة قول ابن عبد البر هذا الكلام في كتابه الاستيعاب، لأنه في ذكر الصحابة. ليس الصنابح هو الصنابحي الذي روى عن أبي بكر، لأن هذا اسم ذاك نسب، صنابح اسم صنابحي كان نسبة، وهذا صحابي وذاك تابعي، وهذا كوفي وذاك شامي. هذه من الميزات التي يتميز بها. وقال شيخ الإسلام في الإصابة قيل في كل منهما صنابح وصنابحي، هذا وذاك، يعني هما اثنان لكن قد يسمى صنابحي وقد يسمى صنابح، هذا وذاك الشامي والكوفي كلاهما يقال صنابح وصنابحي، الشامي أيضا يقال صنابح وصنابحي، لكن الصواب في العاصر صنابح وفي الآخر الصنابحي، ويظهر الفرق بينهما في الرواة عنهما، وجاء حيث جاءت الرواية عن قيس بن أبي حازم عنه فهو ابن العاصر، يعني صنابح ابن العاصر وليس الصنابحي، وهو الصحابي وحديثه موصول، وحيث جاءت عنه غير قيس عنه فهو الصنابحي وهو التابعي وحديثه مرسل.
لأنه المرسل ما رفعه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أضبط من هذا أن السنابح لم يروي غير حديثين فيما ذكر ابن المديني، وزاد الطبراني ثالثا من رواية الحارث النوام وغلط فيه بأنه السنابح. كلدة أو كلدة ابن حنبل بلفظ جد الإمام أحمد، هذا لم يوجد في الصحابة غير واحد. وابصة ابن مابد لم يوجد إلا هو. نبيشة ابن خير الرزلي لم يذكر هنا، لكن نبيشة ابن خير الرزلي قال العراقي وليس فردا، ففي الصحابة نبيشة غير المذكور في حديث الحج. ونبيشة ابن أبي سلمة أو سلمة رجل روى عنه رشيد أبو موهب ذكر ابن أبي حاتم. شمغون ابن يزيد القرظي، شمغون والقرظي من بني قريظة، قال هذا شمغون أو شمعون، لأن المعروف وهو يهودي من قبيلة اليهود، من اليهود القرظي من قبيلة قريظة، فشمعون هو معروف من الأنبياء الذي يذكرونه هم اليهود، فقوله شمغون هكذا غين كتب هذا هنا فيه شبهة، لكني ما وجدته. راجع يقول في طبقات الأسماء المفردة صفحة 75 بالمهملة شمعون، بالفعل الشمعون يكون أقرب لأنه هو المعروف وهو يهودي كان من بني قريظة، ويكون اسمه شمعون أقرب، ولعلهم كانوا ينتقون شمعون وشمعون. وهو واحد أبو ريحان بالشين والغين المعجمتين، ويقال بالعين المهملة، وبذلك جزم ابن الصلاح أولا ثم حكى الثانية بصيغة يقال، وقال إن ابن يونس صححه. وحكى فيه شيخ الإسلام قولا ثالثا أنه بالمهملتين سمحون بالسين سمحون، وأنه أسدي ويقال أنصاري ويقال قرشي ويقال أسدي أسدي أو أسدي بسكون السين المهملة. قال شيخ الإسلام الأسد لغة بالأسد، الأسد بمعنى أو بلفظ المفترس هذا أسد بفتح السين، لكن الأسد لغة بالأسد، أسد وأسد، والأنصار كلهم من الأسد، ولعله حال فضاب قريش وتجتمع الأقوال نزل الشام، وله خمسة أحاديث، له خمسة أحاديث، هذا كما يكون لابد أن يكون نقلوه، وهذا هو الصبر والخبر لأنه لم يروي إلا خمسة أحاديث، تكون أحاديث معلومة أيضا. وبعد النظر في المتابعات والشواهد إذا كان الراوي عنه توبع، وإلا قد يكون هو مجهول ضعيف، فخمسة أحاديث البحث عنه صح. هبيب أو هبيب مصغر بالموحدة المكررة إن مغفل بإسكان المعجمة، هبيب وضم الميم وكسر الفاء مغفل الغفاري، يقول لبي باللام أوله مصغر كأبي ابن كعب، وغلط ابن قانع فسماه أبي، لبي وأبي قريب من التصحيح بالقراءة، إذا قرأ الإنسان فقد يكون يصحح اللبي لبي بأبي. ابن لبى كعصى من بني أسد، هؤلاء كلهم من الصحابة ليس لهم مشترك في هذا الاسم أحد. نعم، وأنا كنت أبحث عن اسمي، هل أنا يعني منفرد في هذا، فوجدت في الهند أسماء كثيرة بهذا، قالوا ما سميناك إلا لأجلك أنت، أولاد الآن يعني يدرسون صغار، فعدة أشخاص وجدت اسمه هو غريب، قلنا لو كنتم استشرتموني. ومن غير الصحابة أوسط ابن عمر البجلي تابعي، كنت أتعب بأن هذا الاسم الشيخ الباز رحمة الله عليه كان يقول غير الاسم وصي الله، فكان الشيخ الهلالي رحمة الله لما جاء قال أمامه أيضا، فقال الشيخ الهلالي رحمة الله عليه هو إمام في اللغة في الحقيقة، قال هذا الاسم ليس فيه شيء لأنه من الوصية، والوصية بمعنى الحكم، وقد قال الله تعالى ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فمن ذاك لكنه هو من المفردات لا شك فيه، ويقال انه غريب. ونقول في بعض الاسماء في بعض المناطق حتى قد تكون مهجوره، ما هي كذا؟ العرب الان عبد الغفار اذا سمعت احد كانوا يقول هذا هندي وكذا، ما يسمون عبد الغفار،
وكذلك عبد الجبار قليل جدا في عبد الرزاق الصنعاني وغيرهم في القديم كانوا يسمون، لكن يهجرون هنا بعض الأسماء في الحقيقة، لكنه قد يكون في موضع آخر. الشيخ الألباني رحمة الله عليه سمى ابنه ماذا؟ عبد المصور، لأنه قال هذا مهجور أنا أريد أن أحييه. سبحان الله، يقول هذا الاسم مهجور لأن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور، فتسمي عبد الخالق، تسمي عبد البارئ، لماذا لا تسمي عبد المصور؟ فسم عبد المصور. وكنت أتتبع هذا الاسم فوجدت أن أحدا باسم الشيخ أو لما عرف أنه سمى ولده بباسم عبد المصور. نعم، الله أكبر. فيقول هذه الأشياء يتركونها لا بد أن نحييها. حتى في شيخ الإسلام ابن لبا ومن غير الصحابة أوسط ابن عمرو البجلي تابعي، كانه لم يجد أحدا اسمه أوسط. تدوم يعني هذا من الأسامي التي يجعلونه فعلا مثل ما يسمونه يسلم يزيد، مثل هذا تدوم، تدوم أنت يعني. ورأيت يعني طالب أظنه برماوي أو بنغالي اسمه أنت الكريم، أنت مختص الكريم خبر موجود هذا سبحان الله، يعني بهذا الاسم أنت الكريم
مركب،
أي نعم أنت مبتدا والكريم خبر، أنت الكريم هكذا اسمه أنت الكريم. نعم مثل هذه الأسامي غريبة ما عندي سجلتها بابا لأني أنا مبتلى بهذا تدوم وحيلة من تحت يدوم مثل يزيد. اي نعم
شاب قرناها شاب قرناها
اي شاب قرناها وطاب تشرا، كان موجود هذا الشيء طاب تشرا لقب، هذا ما هو اسم لكنه كان خرج لجمع الحطب، ولذلك يقولون هو حاطب ليل، حطب بالليل قد يأتي بحطب وقد يأتي بما يضره أيضا، فجاء راحة يحطب بالليل ويجمع الحطب، فلما حزم ماه حية أيضا حية، فلما أصبح وجاء متعبطا رأى واحدا منهم يخرج لسانه وهو حي فقال تعبط شرا، فعرف اسمه تعبط شرا بهذا الاستطاب. نعم على كل حال جيلاني الشيخ عبد القادر الجيلاني، لعله تكون لقب الى قبيله او الى مدينه والله اعلم، لكن جيلان اسم. ابو الجلد بفتحها على اخباري الدجين ابن ثابت ابو الغصن قال ابن الصلاه قيل انه جحا المعروف، الدجين هذا جحا الذي تنسب اليه كل الطرائف واللطائف، وقيل ان الذهبي ذكرت له ترجمه في الميزان وذكر انه كانها شخصيه خياليه، في الحقيقه مثل هذه الشخصيات هي قد تكون يعني مصطنعه في كل قوم، قد يكونون يعني ينسبون اليه كل مثل هذه اللطائف. جحا شيخ جحا كان يعني له كثير طائفون، والاصح انه غيره، وعلى الاول مشى الشيرازي بالالقاب ورواه عنه ابن معين واختار ما صح ابن حبان وابن عدي وقد رواه عنه المبارك وروكي ومسلم ابن ابراهيم وغيرهم، وهؤلاء اعلم بالله من ان يروا الجحا، لان جحا هذه اما شخصيه اسطوريه او كانت شخصيه فيها حكايات، اذا كانت صحيحه عنه فهي شخصيه غير يعني قد فيها اشياء تكون فيها خلاف المروءه وخرج عاريا وخرج كذا، ولذلك قال هؤلاء اعلم بالله من يرقوا ان جحا. وما ذكره من انه فرد قاله ايضا البخاري وابن دجين يعني وابن ابي حاتم وغيرهما، وهو دجين العريني الذي حدث عنه ابن المبارك. زر بن حبيش زر التابعي الكبير منفرد ليس له شريك. قال العراقي في عده بالافراد نظر فانهم غير واحد يسمون هكذا، منهم زر بن عبد الله الفقيمي صحابي، لكن الكلام بالتابعين، مثلا اذا عرفت ان بالتابعين لا يوجد الا زر الا حبيش فهذا انفراد حاصل، اما اذا كان في الصحابه فحدوا في الصحابه، زر لم يوجد من الصحابه غير زر بن عبد الله الفقيمي، فحسه في المنفردين بهذا الاسم في التابعين صحيح وفي الصحابه صحيح.
فإنهم غير واحد يسمون. إذا كان واحد يقول مثلا في مكة لا يوجد بهذا الاسم إلا شك واحد فهذا الانفراد يكون قد يكون بهذا الاسم في المدينة. فألا هذا إذا كان في الصحابة فجاز أن تذكرهم من المنفردين في الصحابة، وإذا كان في التابعين زر لا يوجد إلا ابن حبيش فمن المنفردين لا شك فيه. وزر ابن أربد ابن قيس ابن أخيه لبيد ابن ربيعة، هذا لبيد ابن ربيعة أن كان أسلم من الذين من الشعراء الذين ذكر، وله معلقة في المعلقات. وزر بن محمد التغلبي شاعران ذكرهما ابن ماكولا في كتابه الإجمال. قال العراقي ولا يردان على أو ولا يردان على ابن الصلاة لأنه ترجم النوع للصحابة والرواة والعلماء، فخرج الشعراء الذين لا صحبة لهم فيرد عليه الأول فقط. سعير ابن الخمس، حتى الخمس أيضا قد يكون من المنفردين، سعير ابن الخمس بكسر المعجمة وسكون الميم المهملة. قال ابن الصلاة انفرد باسمه واسم أبيه. قال العراقي لم ينفرد باسمه، ففي الصحابة سعير ابن عزاء البكاري ذكره